الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا ذكر لا زال الشيخ يتكلم على مسألة تفضيل جنس العرب على غيره. قال: والعرب هم أفهم من غيرهم، وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة، ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني جمعا وفرقا. وهذا على الحكم الأغلبي، وإلا قد يكون الإنسان ليس عربيا وهو أعرف بكثير من العربيين، مثل ما حصل في ذلك الزمان، فالناس أو أهل خراسان وغيرهم اهتموا باللغة العربية وأجادوا فيها، بل أكثر من كتب في اللغة غير العرب. قال: يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الجمع، ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر، كما تجده من لغتهم في جنس الحيوان. فهم مثلا يعبرون عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة، ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل أمر من أموره، من الأصوات والأولاد والمساكن والأطفال إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا يستراب فيها. قال: وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق، وهي الغرائز المخلوقة في النفس، وغرائزهم أطوع للخير من غيره، فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة، لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله. أنا قبل أن يأتيهم الإسلام، ولهذا تجد أن عندهم حلف وتعاون على الخير. أنا حضر النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية حلف عقدته قريش أو بعض قريش في بيت عبد الله بن جدعان على نصرة المظلوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد حضرت حلفا في بيت عبد الله بن جدعان لو دعيت له في الإسلام لا أجبت، لأنه نصرة نصرة للمظلوم. فيحصل عندهم قابلية للخير، لكن كما قال الشيخ معطلة عن فعله، ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة عن نبي، ولا هم أيضا مشتغلين ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب ونحوها، إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب، أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم، أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواع والنجوم أو من الحروب. ولهذا كانوا يسمون بالأميين بسبب أنهم لم يتعلموا الحساب والطب والفلك وغيرها من هذه الأمور. نشأ فيهم من يعرف الطب، ونشأ فيهم من يعرف الحساب، لكن قليل. كان في ذلك الوقت الحارث بن كلدة طبيب العرب، أنا هذا قبل الإسلام، وجاء الإسلام يقال أنه أسلم. قال: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى الذي ما جعل الله في الأرض ولا يجعل أمرا أجل منه وأعظم قدرا، وتلقوا عنه بعد مجاهدته الشديدة لهم ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية. ولهذا من خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه قال: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. لما رسخ أو رسخت عقيدة المسلمين وتركوا عادات الجاهلية الضارة والباطلة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ما يوضع ربا العباس، عن الربا وغيرها من الأشياء والظلم كله موضوع قال النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمي، والمراد أنه لا يعبى به ولا أيضا كذلك يؤخذ، لأنها عادات جاهلية باطلة. قال: ومعالجتهم على نقل عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها، فلما تلقوا عنه ذلك الهدى العظيم زالت تلك الريون عن قلوبهم. الريون معناه جمع ران أو جمع رين، الرين هو الطبع والدنس أنا، وهو أيضا الران. قال: زالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله، فأخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة الجديدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم، أي من محبة الخير، والكمال الذي أنزل الله إليهم بمنزلة أرض جيدة في نفسها، لكن هي معطلة عن الحرف، أو قد نبت فيها شجر العضاه والعوسج هو شجر الشوك، على الشجر الذي يكون له شوك يقال له عضاه، والعوسج أيضا من أشجار الشوك. قال: وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار، جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله، فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجب. وكان الناس إذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين: إما كافر من اليهود والنصارى لم يقبل هدى الله، وإما غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه، وكان عامة العجم حينئذ كفارا، أي من الفرس والروم، فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله لهم، وبمخالفة من سواهم، إما لمعصيته وإما لنقيصته وإما لأنه مظنة نقيصة. فأول من بادر بالإسلام هم هؤلاء العرب. قال: فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، أنا إذا كان هذا من مميزاتهم، سواء كان الأعاجم الكفار القدماء أو الآن. قال: ودخل فيه ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون. وهذا أيضا ليس خاصا بالأعاجم، حتى العرب إذا كانت عندهم عادة غير صحيحة ومخالفة للشرع، مخالفة لعادة المسلمين، فإنها لا تقبل. لكن غالبا الناس العادات يتوارثونها، فما كانت عادة سيئة فهي باطلة، وما كانت عادة حسنة فغالبا فهي توافق الإسلام، كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليها للجاهلية قبل الإسلام، وهي الجاهلية المطلقة. فلهذا قال العلماء لا، كما ذكر الشيخ الإسلام وغيره، لا يجوز وصف أناس بالجاهلية المطلقة، وإنما يقيد أنا جاهلية في كذا أو جهلاء في كذا. أما من يطلق لفظ الجاهلية على البلدان أو المناطق فمعنى ذلك أنه تكفير، حتى قال سيد قطب في بعض كتبه: حتى عادت البلاد كالجاهلية الأولى معناه قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنهم كلهم كفار. قال: فإذا ودخل فيهما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون، كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام، وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها من القتل والتعصب القبلي وغيرها من هذه الأشياء التي كانت عند الجاهلية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فهذه من أمر الجاهلية، فكل من ما كان من أمر الجاهلية فهو باطل إذا كان يخالف الإسلام. وقد ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتابا سماه مسائل الجاهلية، وكان كتابا عظيما أجاد فيه. قال: ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم، ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم. ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس إنما حصل ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف بلوازمه من العربية وغيرها، ومن نقص من العرب إنما هو بتخلفهم عن هذا، وإما بموافقتهم للعجم فيما السنة أن يخالفوا فيه. فهذا وجه. عن الوجه الأول أن إذا تشبه العرب بالعجم فإنه غالبا يكونون مثلهم، وإذا تشبه العجم بالعرب غالبا يكونون مثلهم، أي على الخير والإسلام. قال: وأيضا فإن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان، وصارت معرفته من الدين، أي معرفة اللغة، وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. فصارت اللغة أصل من أصول الدين، لأنه لا يعرف الكتاب والسنة إلا باللغة. قال: سنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما قاله العلماء من الأمر بالخطاب العربي وكراهة مداومة غيره لغير الحاجة، واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق. على اللسان لما يتكلم بلغة أناس فمعنى أنه غالبا يأخذ من علومهم وأخلاقهم، فهؤلاء الذين يتكلمون مثلا بالإنجليزي في محادثاتهم فغالبا تجد أنهم أحيانا يتخلقون بأخلاق الغرب، يتخلقون بأخلاق الغرب، وهذا لا يجوز. قال: فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله أو ما أو فيما يكرهه، فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم، أي كما قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة. فحاصله أن النهي عن التشبه بهم لما يفضي إليه من فوت الفضائل التي جعلها الله تعالى للسابقين الأولين، أو حصول النقائص التي كانت في غيرهم. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، نكمل في درس اللاحق.